بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 93 بعد 100 من دروسنا في شرح عين العلم وزين الحلم للإمام ملا علي القاري رحمه الله تعالى.
ثم قال رضي الله عنه في بيان فضل الاتباع في المعيشة: ولا يقص الرؤيا، أي لا يحدثها إذا رأى ما يحبها.
طبعا إخواننا الأكارم، قضية الرؤى والمنامات هذه يعني ملف واسع وكبير. أولا، يجب علينا أن نعلم أن الرؤى والمنامات ليست نوعا واحدا، وإنما بعضها علم وله معان وفيه يعني بشارة ونذارة، وبعضه أضغاث أحلام، وبعضه انفعالات نفسية وما شابه ذلك. لذلك وضع المنامات في ملف واحد هذا لا يصح. الشيء الثاني، هذه قضايا يجب علينا أن ننطلق فيها من منطلق ديني، يعني منطلق القرآن الكريم والسنة النبوية، ولا يجوز لمسلم أن يتبنى قول الملحدين العلمانيين مثلا في هذه المسائل، وإنما نتكلم بما تكلم به كتاب الله. قال الله عز وجل: ولنعلمه من تأويل الأحاديث، وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث. إذن تأويل الأحاديث علم، لكن ليس كل الرؤى، وإنما هناك أنواع. فلذلك هذه الرؤى إذا كانت محبوبة، يعني فيها بشارة، فيها أشياء جميلة، لا يقصها على أي إنسان، بل يقصها على الأخيار من العلماء من الصالحين. لماذا؟ حتى لا يقصروا في معانيها، فربما كان فيها خير كبير يذهبه بعض التأويلات التي يقولها بعض الناس بين الجد والهزل. وإنما يعني يقصها الإنسان على إنسان يحبه، وإذا كان فيها شر فإنه يستعيذ بالله عز وجل من الشيطان ولا يحدث بها أحدا.
نعم. إلا على عالم، أي بتعبير الرؤيا.
طيب، إذا فرضنا إنسان أخطأ وقص علي رؤيا وأنا لست بعالم، هل أفسرها له بلا علم؟ هل أتكلم في معانيها بلا علم؟ هذا من الخطأ الذي نقع به نحن. يعني إنسان شايف رؤيا جميلة، طيب هل أنت الآن مؤهل لتأويلها؟ لا. طيب إذن لماذا نتكلم؟ خصوصا إذا الرجل نفسه ما طلب منك أن تؤولها له. إذن ندعو له: خيرا رأيت وخيرا يكون، نعم، نسأل الله لك خيرها ووقاك من شرها. يعني ندعو له انتهى الأمر. أما أن نفسر له الرؤيا وأن نؤولها وربما أن نذهب معانيها بهزل وما شابه ذلك، فهذا مما نقع به خطأ. نعم.
إلا على عالم، أي بتعبير الرؤيا، ناصح، أي للرائي، بأن يكون محبا له ومشفقا عليه، فإن الرؤيا لا تستقر ما لم تعبر.
نعم.
فإذا عبرت سقطت، فإذا كان العابر غير محب فقد يعبرها بما يكره، فيحصل بذلك هم وغم،
وربما كانت معانيها عظيمة فبجهل هذا الإنسان قصر في بيان معانيها وأذهب كثيرا من خيرها.
وليس المراد أن يزيلها عما جعله الله عليه. وقد تقع الرؤيا بقول أول عابر إذا كان خبيرا بالرؤيا، وربما احتملت الرؤيا تأويلين فأكثر، فعبرها من يعرف تعبيرها على وجه يحتملها، فتقع على ما أنزلها. فقد ورد أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: رأيت كأن صائر بيتي أي عتبته قد انكسر. فقال صلى الله عليه وسلم: يرد الله عليك غائبك. فرجع زوجها
سبحان الله.
ثم غاب فرأت مثل هذا، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجده، ووجدت أبا بكر فأخبرته، فقال رضي الله عنه: يموت زوجك. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: هل قصصتها على أحد؟ قالت: نعم. قال: هو كما قال.
سبحان الله. يعني هذه الرؤيا أولت فتقع على ما أولت.
هذا وما في المتن رواية الترمذي عن أبي هريرة، وفي الصحيحين: إذا رأى في منامه ما يحب فليحمد الله عليها وليحدث بها، ولا يحدث بها إلا من يحب. وفي رواية الحاكم عن أنس أن الرؤيا تقع على ما تعبر، ومثل ذلك مثل رجل رفع رجله فهو ينتظر متى يضعها، فإذا رأى أحدكم رؤيا فلا يحدث بها إلا ناصحا أو عالما. ولا بكل ما يرى، أي ولا يحدث بجميع ما رأى، أي بل بما يحبه من الرؤيا لما سبق.
وبالأصل أخواننا يعني اشتغال الإنسان بهذه القضايا هذا باب انزلق به بعض الناس، خصوصا في طريقهم إلى الله عز وجل. يعني بعض الناس يبني طريقه إلى الله على المنامات وعلى الكشوفات، وبالتالي دائما ينشغل بما رأى وبما كذا، وربما ينقل الرؤيا، وربما أحيانا يزيد فيها. لماذا؟ لأنه يريد أن يأخذ مكانة عند الناس، فيدعي أنه رأى رؤيا ويكون فيها الكذب، إما في أصلها أنه ما رأى شيئا وادعى أنه رأى، وإما أن يزيد في مقدارها، وكلاهما فيه خطر. لماذا؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن من أعظم الفرى أن يري المرء عينيه ما لم تريا، يعني أن يدعي رؤيا لم يرها كذبا وزورا. هذا من الكبائر التي يجب علينا أن نحذر منها. وكذلك أيضا يعني الشيوخ ينبغي ألا يشغلوا تلاميذهم بقضايا الرؤى والمنامات بشكل واسع، هي بشارة أو نذارة وربما فيها بعض المعاني، لكن لا نجعلها هي المعول عليه. يعني أحيانا الإنسان بيكون مقصر، بيشوف رؤية معينة بضل بطنطن فيها وبينسى كل تقصيره. طيب أنت إنسان يعني مقصر لك، أنا شفت كذا وكذا، بيضل بيحكي هالرؤية هي، كل ما قاعد مع عالم بيحكي له إياها، كل ما قاعد مع رجل صالح بيحكي له إياها. طيب وأنت المعاصيك ما توب منها إلى الله عز وجل؟ هذا إنسان أيها الإخوة ربما كان مستدرجا، فلذلك يجب علينا أن ننتبه. وكذلك شغل المريدين السالكين من طلاب العلم والمبتدئين بقضية المنامات هذا من المنزلقات الخطيرة التي ربما نقع بها ولا نشعر.
فإن رأى مكروها أي ما يكرهه كما في الرواية يبزق عن يساره، أي يبصق ثلاثا كما رواه الستة، ويتعوذ أي بالله من الشيطان ومن شرها، أي شر الرؤيا التي يكرهها ثلاثا كما رواه الستة أيضا، ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضره كما في الصحيحين وغيرهما، ويتحول عن جنبه الذي كان عليه، ويقوم ويصلي كما رواه مسلم، فيصلي ركعتين فإنهما أقل مما يطلق عليه الصلاة. الصلاة للنهي عن البتيراء،
أن يصلي ركعة واحدة،
خلافا للشافعي في نحو تجويزه الركعة المنفردة. ويتصدق بشيء، لأن الصدقة تدفع البلاء. ويرد المعبر إلى أحسن تأويل، لأن الرؤيا تقع بقول أول عابر إذا كان خبيرا بالرؤيا، وربما احتملت الرؤيا تعبيرين أو أكثر كما تقدم. ولا يبعد أن يكون المعنى يعبر ولا يبعد أن يكون المعنى يعبر المعبر أحسن تعبير من أنواع العبارة، فقد حكي أنه كان لسلطان معبران وظيفة أحدهما ألف وللآخر نصفه، مع أنهما متساويان في الفضائل وتحسن
نصفه
وللآخر نصفه،
يعني بياخد أجر أحدهما ألف والثاني نصف الألف 500،
مع أنهما متساويان في الفضائل وتحسين الشمائل. فسئل السلطان عن موجب تفضيل أحدهما على الآخر فسئل السلطان عن موجب تفضيل أحدهما على الآخر وقال لأن الحكيم لا يرجح إلا لحكمة ومصلحة، فقال رأيت أسناني وقعت قدامي، فحكيت لهما، فقال صاحب الألف أبشر فإن عمرك أطول من أعمار أقاربك.
سبحان الله، انظروا أخوان إلى الحكمة في الجواب. يعني هذا ملك رأى أن أسنانه كلها سقطت أسنانه، فقال لو أبشر فإنك يطول عمرك بعد جميع أهلك. سأل الثاني ماذا قال له؟ سيموت جميع أهلك في حياتك. هو المعنى واحد، لكن شو اختلاف؟ اللفظ. اختلاف اللفظ. هلا شو يعني إخواننا أن يموت أهلي في حياتي؟ يعني أنا أطولهم عمرا، لكن أطولهم عمرا كلمة جميلة، أما يموت أهلي كلهم في حياتي هذه كلمة قاسية. لذلك لما الآن نقول في العزاء لإنسان خاتمة الأحزان، إنه هذا الحزن هو خاتمة الأحزان، يعني لن تشهد حزنا بعد ذلك. شو يعني؟ يعني المرة الجاية أنت أول من سيموت، لكن العبارة شو هي؟ خاتمة الأحزان. متى يختم الأحزان في حياتي؟ إذا مت.
وقال الآخر يموت جميع أقاربك قبلك، فانظر أن مؤدى كلامهما واحد، ومختلف حسن تعبيرهما ومقتضاهما عند فحواهما. ثم قال ولا يقتني كلبا، أي لا يحفظه ولا يمسكه عنده، فالملائكة أي النازلة للرحمة تنفر عنه، أي دون الحفظة.
وطبعا أخوانا الأكارم، هنا يعني نحذر من عادة بدأت تنتشر، عادة غربية في مجتمعاتنا، قناية الكلاب، اختناء الكلاب في البيوت مع الشباب والبنات، وربما يمشي الإنسان في الطريق ومعه كلبه. هذه أخوانا عادات غربية صارت إلينا.
تنفر عنه أي دون الحفظة، لكنهم يتأذون أيضا عنه، إلا أنهم لابد لهم من القرب منه.
يعني ملائكة الرحمة يبتعدون عن البيت الذي فيه كلب، أما ملائكة الحفظ لا يبتعدون أخواننا، لأنهم لابد أن يحفظوا عن العبد أعماله وأقواله، لكنهم مع وجودهم يصيبهم الأذى بوجود الكلب في البيت.
إلا لماشية من غنم وإبل وبقر ونحوها أو صيد،
يعني هو كلب حراسة،
أو صيد إذا كان معلما. إذا كان معلما
يعني يصيد لصاحبه لا لنفسه،
أو زرع لحفظه من الدواب وغيرها. وفي الخبر من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو ضاريا، أي كلبا معلما، نقص من عمله كل يوم قيراطان، رواه الشيخان عن ابن عمر. والمراد بكلب الماشية ما يكون للحفظ، فيشمل كلب الزرع، ولذا اقتصر في الحديث عليه. ولا يستقبل الشمس، أي في قعوده وقت الشتاء فهو داء، ويستدبرها فهو دواء، أي للاستدفاء. ونهى عليه السلام أن يقعد الرجل بين الظل والشمس، رواه الحاكم عن أبي هريرة وابن ماجه عن بريرة. ويخرج أي من داره مسميا متعوذا فيقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إني أعوذ بك من أن أزل أو أزل أو أضل أو أضل أو أجهل أو يجهل علي رواه ابن ماجة وغيره قارئا آية الكرسي أي للحفظ عن شياطين الإنس والجن ويسرع في المشي إلى البيت أي حال كونه راجعا إليه
طبعا إخواننا هذا الذكر ينبغي أن نحافظ عليه وأن نعلمه نساءنا وأولادنا عند خروج البيت جميل أنت وطالع أنت وابنك أنت وكذا أن تذكرهم بهذا الدعاء وأن تقوله معهم عند خروجك من البيت تعليما لهم
ويسرع في المشي إلى البيت أي حال كونه راجعا إليه ليكون أسرع من حال خروجه منه فإن دخوله فيه أحسن أحواله لديه فالعود أحمد عليه لأن الزمان زمان البيوت ولزوم السكوت والقناعة والقناعة بالقوت إلى أن يموت
سبحان الله
ولا يمشي بين المرأتين فإنه أبعد من العصيان وقيل يورث النسيان ففي أبي داود ومستدرك الحاكم عن ابن عمر أنه عليه السلام نهى أن يمشي الرجل بين المرأتين وروى البيهقي عنه مرفوعا إذا استقبلك المرأتان فلا تمر بينهما خذ يمنة أو يسرى وهذا معنى قوله ويترك الطريق للنساء أي اللاتي ليس لهن شيء من الحياء وإلا فالأليق بهن أن يتركن الطريق للرجال ويلصقن بالجدران لستر الحال
يعني إذا كان امرأة ليس عندها حياء ماذا يفعل الإنسان لا يواجهها وإنما يبتعد ليقي نفسه من فتنتها
ويميط الأذى أي ويزيل ما فيه الأذى كالشوك والحجر ونحوهما عن الطريق ومنه نفسه المؤذية للرفيق
وإماطة الأذى عن الطريق إخواننا هذا من شعب الإيمان وتصوروا يا إخواننا عندما يتحول المجتمع إلى مجتمع يميط الأذى عن الطريق كيف تصير طرقاتنا؟ طيب وإذا كان الإنسان مطلوبا منه أن يميط الأذى فما بالكم بالذين يلقون الأذى في الطريق إذن المسلم إخواننا لا يلقي أذى بل يميط الأذى عن الطريق
ففيه أجر جزيل وثناء جميل لأهل التوفيق فورد الإيمان 70 شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق رواه مسلم وغيره عن أبي هريرة
سبحان الله أخواننا وهذه ثقافة في المجتمع الإسلامي كنا نعهدها في السابق عند بعض الرجال يعني هذا رجل ينظف أمام بيته ولا يرى في ذلك عيبا وهذا ربما أخواننا يمشي في الطريق ويزيل الأذى عن طريق الناس ربما وجد شيئا كذا ملقى في الأرض ربما رأى ورقة وربما يزيلها وتصوروا أيها الإخوة عندما نكون جميعا بهذه الآداب وبهذه الأخلاق كيف تصير طرقاتنا وشوارعنا يعني الجميع لا يلقي الأذى والجميع يميط الأذى إذا كيف تصير شوارعنا طيب والحقيقة أن هذا الأدب على مستوى البيت أحيانا مو موجود على مستوى البيت مو الطريق يعني الآن ربما بعض أبنائنا وبعض البيوت ليس عندهم هذه الثقافة أبدا يعني لا يزيل الأذى من البيت من الطريق وإنما دائما ينتقد لماذا هذا هنا لماذا لا يزال هذا الأمر أين المكلفون بذلك أن هذا العامل هو له راتب لازم كذا بينما الإسلام أيها الإخوة ما فكر بهذه الطريقة أبدا وإنما الإيجابية أن نساهم جميعا في رفع الضرر ورفع الأذى عن بيوتنا وعن شوارعنا
وعن ماقل بن يسار مرفوعا من أماط أذى عن طريق المسلمين كتب له حسنة ومن تقبلت منه حسنة دخل الجنة رواه البخاري في تاريخه. ولا يختال أن يتبختر ماشيا، فورد ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا.
شوفوا إخواننا هذه الآية الجميلة، ولا تمشي في الأرض مرحا، مختالا، متكبرا، مترفعا على الناس، مزهوا بنفسك. ليه؟ إنك لن تخرق الأرض عندما تضربها، ولن تبلغ الجبال طولا عندما ترفع نفسك إلى الأعلى. لذلك إخواننا في بعض الناس مساكين عندهم هذا الابتلاء، يريدون أن يترفعوا على الناس وأن يشعروا بارتفاعهم على الناس.
كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وفي آية أخرى واقصد في مشيك، أي توسط. وفي أخرى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، أي هينين لينين متواضعين متخاشعين.
ما شاء الله.
من تعظم في نفسه أي تكبر، واختال في مشيه أي تبختر، لقي الله وهو عليه غضبان، رواه أحمد وغيره عن ابن عمر. وكأنه مقتبس من قوله سبحانه إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا.
نقف أخواننا عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.